انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عبارة عن ماركة مسجلة في حياته وحياة معجبين. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا أقول لكم؟ استنوني في كل سهرية من كل أسبوع على تسعينات أفلام. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد كل يوم أربع الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات أفلام.
يا مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد وحلقة جديدة من الموسم السادس من برنامج سهرية. قبل ما نبدأ سهرية النهاردة، تعالى أقول لكم إزاي تقدروا تسمعونا على تسعينات FM. أول حاجة من خلال الأبليكيشن ومن خلال الويب سايت، وكمان هتلاقوا سؤال الحلقة نازل بهاشتاج سهرية على صفحتنا على الفيسبوك، وتقدروا تتواصلوا معنا من خلال 0142-7894. تعالوا بقى ندخل في سهرية النهاردة. بين الخوف والرجاء وبين طلب الطمأنينة والسكينة بتدور رحلة الإنسان، بيكون فيها خايف من الزمن وتقلباته، من الفقد والخزلان، من كلمة ما تتسمعش، من حلم ما يتحققش، من فرحة ما تجيش، من العجز والمرض، وخوف على اللي ليك وإن يكون مقصر في حق الرحمن، ولا خايف من صحبة ما تدومش، ولا الفلوس ما تكفيش، ولا العيشة ما تعجبنيش، ولا خايف من مين وعلى إيه. ده مهما كان في سيناريو مرعب في الخيال، امحي بثقتك في الحنان المنان، لأنه وحده اللي بيمنح الأمن والأمان. سهرية النهاردة عن الخوف. الخوف خلينا متفقين إن هو بيوقف الحياة. أنت لو خفت إن أنت تعدي الشارع، هتفضل طول الوقت تفكر أنا هعدي الشارع ولا لأ، مع إن أنت مشوارك المهم الناحية التانية، بس هتفضل خايف من فكرة إن أنت تعدي الشارع. ليه؟ لأن أنت في عقلك الباطن أو أنت في تفكيرك الخوف مصور لك حاجة معينة، إن أنت مجرد ما هتعدي هتموت، هتتخبط، هيحصل لك حاجة بشعة، فده هيفضل يمنعك. كل ما هتلاقي إن رجلك بتقدم خطوة هترجع ألف خطوة تاني. زيها زي أي حاجة في حياتنا، طول ما أنت خايف من الحاجة هتلاقي نفسك بتقدم خطوة بترجع ألف خطوة تاني. في سهرية النهاردة بقى هنشوف الخوف أو شعور الخوف عند الفنانين وصلهم لإيه أو عمل إيه معاهم. مش لازم تكون فوبيا، مش لازم يكون خوف بمعنى كلمة خوف من حاجة كبيرة قوي، بس هم حسوا ان هم خايفين من حاجة معينة في موقف معين في وقت معين، بس ده ترتب عليه حاجات كتيرة قوي بسبب خوفهم ده. عشان كده سؤال الحلقة بيقول: لو خفت ما تقولش، ولو قلت ما تخافش. قولولنا بتشوفوا الجملة دي ازاي. زي ما قلت لكم 0142-7894 ارقام التواصل عشان انتوا تكلموني وتقولوا لي. فاصل ونرجع تاني.
ليالينا ليالينا وتهت بينا ليالينا 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 وقلنا نرسي نرسي على مينا، مشينا وقدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا، مشينا وقدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا، وتارك الدنيا غدارة غدارة بتدور كل يوم بينا غدارة، وتارك الدنيا غدارة غدارة بتدور كل يوم بينا غدارة. انتي علينا علينا يا دنيا وجيت كتير على ناس قبلينا ليالينا ليالينا
ورجعنا لكم تاني وهنبدأ سهرية النهاردة مع بعض عن الخوف. بس قبل ما نبدأ تعالوا أفكركم بسؤال الحلقة، لو قلت ما تخافش ولو خفت ما تقولش. تعالوا بقى نروح لأول حدوتة معنا. الخوف من الريحاني وصله لكرسي الدكتور في العيادة وهو الفنان عبد العزيز أحمد. طب إيه اللي حصل مع عبد العزيز أحمد؟ في وقت من الأوقات في حياته هو اتعرف على حد وعلى بنت جميلة قوي وحب ان هو يرتبط بيها، وان هو اتفق واخيرا ان هو هينزل يقابلها. هينزل يقابلها فين؟ في ميدان محطة مصر. تمام. بعد كده افتكر عبد العزيز احمد ان هو في وقت نفس الميعاد اللي اتفق فيه مع البنت ان هم يتقابلوا ان هو عنده بروفة مهمة قوي في مسرح الريحاني مع نجيب الريحاني، والمتعارف عليه في فرقة نجيب الريحاني ان ما ينفعش حد ما يحضرش البروفة او حد يمشي من البروفة، دي حاجة ممنوعة بالنسبة لنجيب الريحاني. فراح هناك وقعد يفكر وحاول ان هو يلاقي حل، ما لقيش حل. كان في حد في الفرقة زي ما هو وصفه ان ليه صوالات وجولات في القصص الغرامية، فنصحه وقال له حكى له القصة كلها. فقال له تنصحني بايه؟ قال له انصحك ان اول ما نجيب الريحاني يوصل تقول له ان انت تعبان ودرسك وجعك. قال له طب اشمعنى درسي؟ قال له عشان هو من كام يوم درسه كان وجعه ولغى البروفة كلها ومشي. قال له تمام. قال له انا عايزك اول ما هو يدخل تبدا تمثل ان انت تعبان جدا ومش قادر ان انت تقعد. اول ما دخل الريحاني بدا عبد العزيز احمد يمثل ان هو تعبان وان درسه تعبه جدا. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ نجيب الريحاني راح ساله على طول مالك في ايه؟ قال له انا تعبان جدا يا استاذ ودرسي وجعني خالص ولازم ان انا اروح اخلعه. راح نجيب الريحاني سكت شويه قال له طب وهتخلعه عند مين؟ قال له هخلعه عند دكتور في ميدان محطه مصر. قال له ده الدكتور فلان. راح بدين ما يفكر خالص عبد العزيز احمد قال له ايوه هو ده. قال له طيب خلاص انت كده كده النهارده مش هتكمل بروفه، اتفضل امشي. وما صدق عبد العزيز احمد وخد بعضه ومشي عشان يلحق الميعاد بتاعه. بس وصل هناك وقعد يدور على البنت اللي هو مستنيها وما لقاهاش. لقى حد بيخبط على كتفه بيلف، لقى مين في وشه؟ نجيب الريحاني. راحت لجلج وشه جاب الوان. قال له ايه اللي جابك هنا يا استاذ؟ قال له انا قلت برضو ان انت مش هتعرف توصل فقلت اجي اوصلك بنفسي. قال له لا انا مش عايز اتعبك. قال له لا انا سبت البروفه كده كده عشان انا مش قادر ان انا اكمل، وانا هاجي معاك عشان انا حسيت ان انا مخنوق شويه وقلت ان انا هروح اقعد على قهوه او كازينو لحد ما ابقى كويس، فانا هاجي لك ونروح مع بعض. فراحوا فعلا مع بعض ووداه للدكتور، وفعلا وداه للدكتور اسنان ودخلوا العياده. والحظ عبد العزيز احمد ان العياده كلها كانت فاضيه. راح الريحاني قال له طب ادخل انت وانا هستناك هنا. طب ايه اللي حصل؟ دخل فعلا عبد العزيز احمد للدكتور وراح قال للدكتور بص يا دكتور في 1 2 3 وحكى له الموقف كله على بعضه وقال له انا مستعد ان انا اصرخ اعلى صرخه عندي بس عشان زميلي اللي بره يقتنع ان انا فعلا بخلع درسي. الدكتور ضحك وقال له طيب تمام اتفضل على الكرسي وصرخ زي ما انت عايز، افتح بقك وصرخ زي ما انت عايز. بس هو الحقيقه ان هو صرخ صرخه كبيره فعلا، وده لان الدكتور خلع له درس فعلا مسوس عنده. وفعلا وقتها طلع للريحاني وهو بيبكي. طب ليه الدكتور عمل كده؟ لان هو افتكر ان هو بيألف قصه من كتر ما هو خايف ان هو يخلع درسه زيه زي ناس كتير قوي. وطلع للريحاني وهو بيعيط وحكى له الموضوع كله وهو ايه اللي خلاه يوصل لحد هنا. راح الريحاني ضحك وقال له طب ما انا عارف من الاول ان انت مفيش اي ميعاد دكتور وان انت جاي عشان حاجه تانية، ادي جزات اللي بيكذب عليا عشان تعرف وتتعلم ان انت ما تكذبش بعد كده. قال له طب عرفت منين يا استاذ؟ قال له عيب عليك ده انا نجيب. اخره الكذب وده لحد هنا. من كتر ما هو خايف من الريحاني وان هو مش عارف يعمل ايه راح الموضوع وصله ان هو فعلا راح للدكتور اسنان وخلع درسه. تعالوا بقى نروح للفنانه امال فريد. صرخه مفيش حد في الاستوديو ما سمعهاش، سكينه وبالهرسيا في اول يوم تصوير، اول ايام تصوير. طب تصوير ايه؟ موعد مع السعادة. كان حلم من احلامها ان هي تمثل مع فاتن حمامة، وفعلا جالها الدور ده. وكان مع مين؟ مع المنتج رمسيس نجيب. واول يوم تصوير وهي داخله تمثل مع العظيمة فاتن حمامة دخل لها رمسيس نجيب اوضه المكياج وطلب منها ان هي تبقى واثقه من نفسها وان هي ما تتلجلكش، لان هي هتقف قدام فاتن حمامه وعشان ما يبانش عليها ان هي لسه جديده في التمثيل. وفعلا سمعت كلامه، واول ما طلعت بره كان طبعا في رهبه كبيره قوي ان هي واقفه قصاد الفنانه فاتن حمامه، بس بدات ان هي تقف وان هي تسمع الكلام المساعد المخرج، وحاولت ان هي تتمالك اعصابها شويه، وقالت حسيت ان انا كاني خدت بنج وخدت غيبوبه، دخلت غيبوبه ومش حاسه باي حاجه، ما حسيتش غير والمخرج بيوقف التصوير وكلهم بيسقفوا في الاستوديو، والفنانه فاتن حمامه بتقول لي برافو عليكي وعايزاكي تفضلي تشتغلي بنفس المستوى ده. الخوف الأول حاول إن هو يمنعها، بس هي قدرت إن هي تتغلب عليه. طب بعد كده الخوف عمل فيها إيه؟ الخوف خلاها تكنسل أيام التصوير كلها. في مشهد من المشاهد في الفيلم ده كان عدلي كساب المفروض إن هو بيوجه سكينة ناحية فاتن حمامة وبيحاول إن هو يضربها بالسكينة دي، ومفروض إن أمال فريد بتبقى موجودة في المشهد وواقفة في حتة معينة. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هي أول ما شافت عدلي كساب خارج وفي إيده السكينة ولابس الجلابية ارتبكت جدا، وفضلت حاولت ان هي تتمالك نفسها لحد ما جه الوقت اللي وقفوها فيه في مكان التصوير وبدا المشهد. اول ما شافت عدلي كساب بيمسك فاتن حمامه وبيحاول انه يخنقها وهيضربها بالسكينه، قعدت تصرخ وهي واقفه في مكانها بصوت، وما قدرتش ان هي توقف الصرخات دي ابدا. قعدت تصرخ تصرخ تصرخ، وفين وفين لما قدرت ان هي توقف الصرخه دي، ولما عدلي كساب ابتدى ان هو يبتدي ان هو يهزر معاها ويحاول ان هو يفكها من الجو ده وان يحسسها ان ده تمثيل وان دي مش حاجة حقيقية خالص. فطبعا المشهد ده ما قدرتش ان هي تصوره غير بعد مدة كبيرة قوي. اخر حاجة قبل ما نطلع فاصل هقول لكم ايه كمان الخوف وصلها ان هي تعمل ايه تاني. قالت انا كنت لسه جديدة في التمثيل وما كنتش عارفة ان التمثيل محتاج ان تضحيات او محتاج ان انا اتنزل عن حاجة او اعمل حاجة لو انا خايفة منها. طب هي كانت خايفة من ايه؟ ان كان في مشهد من المشاهد هي هتنزل في ترعة وان هي تصور، وقالت انا كل معلوماتي عن الترعة في الوقت ده ان هي كلها امراض وكلها بلهارسيا، وان انا مجرد ما ان انا هنزل فيها ان انا على طول هتصاب بالامراض دي. حاول المخرج ان هو يقنعها ان هي مش دقيقة واحدة اللي هتخليها تصاب بالامراض دي، وخلع الجزمة ونزل بنفسه عشان يأكد لها، بس هي ما اقتنعتش ونزل عصاية في المية. طلعت العصاية دي عليها نوع من أنواع الأعشاب اللي موجودة في الترعة، فطبعا هي حلفت بكل حاجة ان هي مش هتنزل خالص في المية غير لما ينضفوا الجزء اللي هي هتنزل فيه. وفين وفين لما اقتنعت فعلا وقدرت ان هي تنزل وتقف في الترعة، من كتر خوفها ومن كتر عقلها الباطن ما مصور لها ان هي اول ما هتنزل هتتعب وهتاخد كل الأمراض دي. لو قلت ما تخافش ولو خفت ما تقولش، قول لنا بتشوف الجملة دي ازاي على 0-1-4-2-7-8-9-4 فاصل ونرجع تاني.
وخايف أوعدك ما وفيش أقولك فيه تلاقي ما فيش، وخايف أوعدك ما وفيش أقولك فيه تلاقي ما فيش، وخاف لو قلت بردانة أغطيك بإحساسي ما تتدفيش، وخايف أوعدك ما وفيش أقولك فيه تلاقي ما فيش، وخاف أوعدك ما وفيش أقولك فيه تلاقي ما فيش، وخاف لو قلت بردانة أغطيك بإحساسي ما تتدفيش. انا قد كلام اللي حياخدك من دنيا لدنيا انا قده، لكن لو دمعك على خدك احلامي معاك حيتهدو. قويني وقول انك ليا علشان اتحمل ليالي وتعيش وعيش. عمري ما قلت ان انا خايف غير بعد ما قلبي اتمناكي، محتاجة اطمن مش عارف الخوف جوايا وجواكي. لو كنت صحيح بتحبيني ضميني في حضنك خبيني، الخوف ما يجيش وخايف اوعدك موفيش، اقولك فيه تلاقي مفيش، وخايف اوعدك موفيش، اقولك فيه تلاقي مفيش، وخاف لو قلت بردانة اغطيك باحساس.
ورجعنا لكم تاني، وهنرجع بقى الكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك على سؤال الحلقة، لو قلت ما تخافش ولو خفت ما تقولش. معنا يوسف خالد بيقول الحق سيف على رقبتك، عشان الحق ده حاجة حلوة وقوية، أهم حاجة ان انت تقول كلمة الحق ايا كان بقى مين فين ايه عشان خاطر ايه هتتسبب في ايه، بس انت طول ما انت قلت كلمة الحق ده هيريحك انت نفسك. وفعلا انت لو خفت او ترددت في اي حاجة زي ما قلنا في الاول انت عمرك ما هتعملها، لان عقلك بيفضل يصور لك كل حاجة بسبب شعور الخوف ده، فهيخليك عمرك ما هتقدم على الشيء ده او ان انت هتعمله او ان انت هتقوله. ومعانا نادر سامي بيقول قول الحق خليك جريء، بشوفها جوه الجملة دي. فعلا انا بتفق معاك. ومعانا اسامة القاضي بيقول شهادة الحق لا تخف ابدا من قولها مهما كانت التهديدات، وتأكد ان الله سيحميك لانك تنصر الحق. معنى ان انا كرم بتقول لو قلت ما تخافش دي نصيحة بعدم الخوف وتشجيع، ولو خفت ما تقولش علشان تظهر قدام الناس والمجتمع قوي، وفي نفس الوقت لو الناس شافوك انك ضعيف وتخاف ده يزود عليك خوفك. المهم ان انت ما تخافش ايا كان، الخوف ده شيء طبيعي وشيء صحي، دي حاجة مش هنقدر ان احنا نتناقش فيها، بس لو خليته يسيطر عليك انت اللي هتتعب، يعني انت بقى اللي هيصيبك الامراض، مش تبقى حاجة صحية ابدا. تخيل معايا كده لما أم كلثوم كوكب الشرق تبقى بتخاف، دي حاجة محدش ان هو يتخيلها، لان كل الناس كانت بتقول عليها قد ايه هي جبروت. بس مثلا هي كانت بتخاف من ايه؟ ان بليغ حمدي لما حاول ان هو يقنعها ان هو يشيل يختصر مقدمة من اعظم الاغاني ومن اعظم الحان، وهي مقدمة الف ليلة وليلة، قال لها ان هو عايز يختصر من المقدمة بتاعتها، راحت هي رفضت رفض قاطع وقالت له مستحيل تعمل حاجة زي كده ومستحيل ان انا وافق على حاجة زي كده. طب ليه؟ قالت عشان كنت بستغل فترة المقدمة دي من كتر ما انا ببقى خايفة ومش قادرة اقف على رجلي من كتر الخوف، وكانت رجلي دايما بتقعد تخبط في بعضها، فببقى عايزة الفترة دي عشان اقدر ان انا اتمالك اعصابي وانسى ان انا واقفة قدام البشر دي كلها واقدر ان انا اغني. وكمان كنت بفضل ماسكة المنديل جامد قوي عشان يدفي ايديا المتلجة من كتر الخوف. وكمان على لسان الحارس الخاص لأم كلثوم قال على كم حاجة هي كانت بتخاف منها. أول حاجة إن هو كان دايما بيدخل المسرح قبلها، وكان بيتأكد إن كل الشبابيك اللي في المسرح مقفولة من كتر ما هي كانت بتبقى خايفة قوي على صوتها، يعني يحصل أي حاجة أو يدخل أي هوا من أي ناحية يضر صوتها أو إن هي متقدرش إن هي تغني، فكان لازم بيتأكد إن كل حاجة متقفلة عشان تقدر إن هي تغني وهي مرتاحة. كمان كان بيبقى دايما حريص إن هي من كتر ما هي بتتوتر لو في معجبين، يعني من كتر ما هما بيحبوها ابتدوا إن هما يندمجوا أو يعلوا صوتهم أو يعملوا شوشرة في الصالة أو في المسرح، فعشان كده كان دايما حريص إن هي بناء طبعا على اتفاق بينه وبينها إن هو لو أي معجب حاول إن هو يشوشر عليها وهي بتغني إن هو يحاول يقنعه بهدوء إن هو يقعد مكانه عشان تقدر إن هي تغني وهي قادرة إن هي تتمالك أعصابها وإن هي تقدر تقول الوصلة الغنائية بتاعتها. وكمان كان دايما بيبقى حريص ما بينه وما بينها بسبب إن هي كانت دايما ممكن تبقى متوترة إن هو يبقى متفق معاها على إشارات، يعني مثلا لو مهندس الصوت عايز يقوله على حاجة فهو بيشاور له بإشارة معينة، فهو بيروح الحارس مشاور لأم كلثوم كمان بإشارة معينة عشان يقدر إن هما يفهموا بعض من غير ما هي تحس بأي ارتباك أو أي خوف أو أي قلق. في موقف بقى ما بين ليلى مراد وما بين أم كلثوم. طب ايه الموقف ده؟ ان ليلى مراد كانت دايما بتخاف، كان متعرف عليها ان هي بتخاف تغني على اي مسرح من المسارح. مش بس كده، كانت دايما بتوصف أم كلثوم ان هي جبروت، لان هي كانت بتشوف ان هي قادره ان هي تغني 3 ساعات متواصله. ففي اول يوم راحت ليلى مراد عشان تسجل في الاذاعه كانت حاسه بكل الخوف اللي ممكن تحسه في حياتها، بس اللي لفت انتباهها ان هي لقيت أم كلثوم موجوده في الاذاعه، فده زود الخوف عندها وحست ان هي واخده اوراقها بتقدمها لأم كلثوم مش بتقدمها للإذاعة. وكان معاها في الوقت ده والدها، فبصت لوالدها وقالت له ده هي ام كلثوم هتسمعني وانا بغني. فوالدها عشان يطمنها من الخوف اللي هي كانت فيه قال لها لا هي مش هتسمعك. واذا وهي بتغني في الاذاعه بصت ورا الازاز لقيت ام كلثوم قاعده وبتسمعها وبتتفرج عليها، فمسكت على ايد والدها جامد وحاولت ان هي تتمالك اعصابها، بس على قد ما هي كانت خايفه على قد ما وقفت ام كلثوم قدامها ادتها ثقه بنفسها وقدرت ان هي تغني بكل ثقه. و ده ترتب عليه بعدها ان ام كلثوم اول ما هي خلصت غنى قالت لها برافو عليكي، انا عايزاكي تشتغلي على موهبتك وتستمري في نفس المستوى ده عشان تقدري ان انت تبقي فنانه كبيره. ومن وقتها بقى في حب كبير قوي لليلى مراد، من ليلى مراد لام كلثوم، وكانت دايما تحضر حفلاتها وتقعد في اول صف. حتى في مره من الحفلات دي جه معجب عشان يسلم على ليلى مراد قالت له أوتوغراف إيه اللي مدهولك ده أم كلثوم بتغني، إحنا دلوقتي عايشين في الجنة مع أم كلثوم، فبعد إذنك امشي دلوقتي مش وقت إمضاءات، أحسن أم كلثوم تغضب علينا إحنا الاتنين من كتر حبها وإعجابها بصوتها. تعالوا كمان قبل ما نطلع الفاصل أقول لكم على حاجتين مهمين قوي. أول حاجة مثلا الفنانة يسرى، الفنانة يسرى كانت بتخاف، عندها خوف أو فوبيا من حاجة غريبة قوي. قالت في مرة من المرات رحت لندن عند بروفيسور كبير عشان أعمل تشيك أب، فهو قعد يسألها عن حاجات كتير قوي لدرجة أنه حس أنه بيتدخل في حياتها الشخصية. بس بعدين هو ما بيكتبش أي حاجة، بس هو ما بيكتبش أي أدوية، بس عمال يكتب الكلام اللي هي عمالة تقوله. راحت قالت له طب حضرتك مش هتكشف عليا؟ هو بس بيهز راسه. واول ما روحت راح بعت لها تقرير في حالتها، قال لها انت ما عندكيش اي حاجه، انت عندك خوف مزمن من الغد، يعني هي دايما خايفه من بكره ودي حاجه مش هتروح وتفضل عايشه معاكي. قال لها، راحت قالت طب ايه السبب ان انا بخاف من بكره؟ راحت ردت يسرى في جمله واحده بس، قالت لان بكره ملوش امان فطبيعي ان انا هبقى خايفه منه. تعالوا قبل ما نطلع فاصل اقول لكم الخوف منع الفنان محمد وفي من ايه. خوفه وخجله منعه ان هو يصارح حبيبه عمره لمده 20 سنه بحبه ليها، فضل كاتم حبه ليها لمدة 20 سنة، وده من المواقف المؤثرة في حياة الفنانين المعروفين وبالذات حياة الفنان محمد وفي، ان هو فضل كاتم حبه لصديقته وحبيبته وبنت خالته الفنانة الراحلة قوصر العسال اللي هي كانت والدة ياسر جلال في لن أعيش في جلباب أبي. فضل كاتم حبه ليها من كتر خوفه وخجله ان هي يعني ما توافقش او ان هي تكسفه، وده خلاه ان هو يستناها 20 سنة لحد ما يقدر ان هو يتجوزها، لان هي كانت متزوجة من الفنان عبد المنعم ابراهيم وفضلت معاه المدة 20 سنة دول لحد وفاته. واول ما هو توفى كان جنبها الفنان محمد وفي وتجوزه، لدرجة ان هو من كتر حبه فيها ما كانش في اي حاجة في حياتهم غير هما الاتنين وبس، وما كانش بيعمل اي حاجة غير ان هو بيحاول ان هو ما يزعلهاش وان هي على طول تبقى مبسوطة. ومن كتر حبه فيها هي توفى في 2013، هو توفى بسبب حزنه عليها، طبعا أصابته أمراض كتير قوي وحالته الصحية تدهورت، اتوفى بعدها بسنتين على طول في 2015. لو قلت ما تخافش ولو خفت ما تقولش، قول لنا بتشوف المثل ده ازاي وكلمونا على 0-1-4-2-7-8-9-4-4-4 ونرجع تاني.
ما كنت بسيط وماشي بتبتي جنب الحيط ورايق بالي ما جرالي راضي بحالي، بس لقيت في لحظة يا فاجئتني وعدت فوقي هدتني وقست قلبي خلتني وحيد تاني ومعرفوش، وفضلت كل يوم بدي لحد ما شاب فيا حريق وخلاني أروح لطريق عكس إرادتي ما اخترتوش. فهمت الناس وألعبهم بطريقتهم بلاعبهم، وسطهم بقيت سيدهم، بقيت بالأسوأ دي حبيبني. أخاف مني على وخاف الدنيا على قلبي،
تاني وهنرجع للكومنتس بتاعتكم مرة تانية على صفحتنا على الفيسبوك. معنا شيرين نديم بتقول: صدقني يا صاحبي إن خفت ما تقولش، وإن قلت ما تخافش، الكذب طبعه يخون والصدق ما يخونش، والكره يوم بيهون الحب ما يهونش. إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي. بس معنا خالد محمود بيقول مثل بيقول: قول الحق ولو على رقبتك، شهادة الحق أهم من أي شيء، وربنا دايما بيحمي ويحفظ قائل الحق. تعالوا بقى نرجع لفنان سهرية النهاردة. تعالوا نشوف سريعا كده كل فنان مثلا بيخاف من ايه او عنده فوبيا من ايه. في حاجات غريبة قوي، بس مثلا فنان هاني رمزي عنده فوبيا في السباق مع الزمن. قال: دي الفوبيا الوحيدة اللي عندي، ان انا دايما عندي حاجات عايزة احققها، بس انا شايف الزمن بيمر بسرعة، فخايف الزمن يمر وانا ما اقدرش احقق اللي انا عايزه. مثلا الفنانة دورة قالت ان هي عندها فوبيا وعندها خوف ورعب من الكبر في السن مع الوحدة والمرض. قالت: انا ما عنديش مشكلة في الكبر في السن، لان دي سنة الحياة وكلنا هنكبر، بالعكس انا حاسة ان دي هتبقى مرحلة مهمة في حياة اي بني ادم، بس ان انا اكبر وانا بصحتي، ان انا قادرة اخدم نفسي، ان انا حاسة ان كل حاجة زي ما هي، ان محدش ابقى بكرامتي، ان كل حاجة تبقى تمام ويبقى حواليا الناس اللي انا بحبها، مبقاش في وحدة ومبقاش في مرض. وكمان الفنان امير عيد قال ان هو بيخاف من التعب النفسي، بيترعب من التعب النفسي، ما بيخافش من الفشل، ما بيخافش من التعب الجسدي، ما بيخافش من اي حاجة قد ما بيخاف من التعب النفسي. تعالوا بقى نروح لقصة لذيذة وحلوة قوي، وهي الفنانة عارفة عبد الرسول. فنانة عارفة عبد الرسول عندها فوبيا كبيرة قوي من التعبين. طب ايه اللي حصل؟ وهي صغيرة كانوا بيلعبوا مع بعض هي والجيران في الشارع. طب ايه اللي حصل؟ لقوا تعبان. اول ما شافوا التعبان، الاطفال طبعا اي حد يشوف التعبان قعدوا يصرخوا ويقولوا تعبان تعبان. الا هي راحت بكل ثقة قالت لهم: فين التعبان ده؟ وراحت مسكت التعبان ده وموتته. بعدها على طول قعد حد في الشارع زي اللي هم الدراويش اللي هم بيبقوا ماسكين سبح كتير ولابسين لبس غريب شوية، راح قال: مين اللي موت التعبان ده؟ راحت هي قالت بكل ثقة: أنا. قال لها: أنت اللي موتي التعبان، أنت اتجننتي، دي أم التعبان دي هتفضل تلف وراكي وتدور عليكي لحد ما تجيبك وتنتقم منك. بس قالت: أنا فضلت بقى عايشة بالوهم ده، إن أي صوت أسمعه أي خربشة أسمعها يبقى دي مامة التعبان وجاية إن هي هتموتني وتنتقم مني، لحد ما جه مشهد مشاهد والمخرج طلب مني فيلم من الأفلام إن أنا أمسك تعبان. قالت له: استحالة أمسك التعبان ده، أنا بخاف منهم جدا. قال لها: لأ ما تخافيش وفضلي مسكاه. فضلت والتعبان واقف قصادها إن هي ورفع راسه كده وبصص لها إن هي ترجع لورا، لحد ما المخرج قال لها: امسكيه. قالت في لحظة ما حسيتش بنفسي، رحت مسكته، وتقريبا من كتر ما أنا مسكته بقوة حسيت إن هو مات في إيدي. وقتها الفوبيا دي قلت أو اتكسرت شوية. تعالوا بقى نروح سريعا للفنان فريد الأطرش، اللي عشان خاطره أصبحت هند رستم المرض ضيف على حياتها لحد ما توفت. طب إيه اللي حصل؟ في فيلم خروج من الجنة كان فريد الأطرش لسه راجع من لندن، وكان عامل عملية وكان لازم يمشي ورا تعليمات الدكاترة، اللي هو إن هو ما يروحش تمثيل أو غنى أو تلحين، لأن هو كان تعرض للتضخم في عضلات القلب. بس هو طبعا مرضيش يسمع الكلام، وكان عارف نفسه كويس قوي ان هو لو بعد عن الكلام ده يبقى ده معناه ان هو بيرجع لتضخم القلب بعينه، ان هو كده بيمرض نفسه بنفسه. بس قال ان هو هيدخل يصور الفيلم ده على مسؤوليته الشخصية، ولما وصلت التقارير الطبية للشركة المنتجة قالت ان هو هيدخل يصور على مسؤوليته الشخصية، حاولوا فيه ان هو يوقف التصوير وهو مرضيش. في يوم من الايام الشركة المنتجة اللي هي محمود ذو الفقار طلب منهم ان هم يروحوا اسكندرية يصوروا. فالاوردر ده وصل للفنانة هند رستم في بيتها، بس هي كانت وقتها عندها نزلت برد شديدة قوي، بس رفضت ان هي تأجل التصوير ده. والدكتور فياض زوجها حاول ان هو يأجل التصوير، هي رفضت وقالت لو انا أجلت التصوير فريد الأطرش مش هيسافر لندن بعدها عشان يتعالج، لان هو كان هيسافر بعد الفيلم على طول، فانا لازم اروح اصور. وفعلا راحت صورت، بس للأسف التصوير ده اللي هي راحته 10 ايام خلاها مريضة بعدها لمدة 45 يوم، لان هي حصل لها التهاب رئوي شديد جدا وتعبت قوي قوي، وبقت من أقل مجهود يحصل بعد كده بتتعب، وفضلت لحد آخر في يوم في حياتها وفي حياة فريد الأطرش محدش يعرف السر ده، إن هي من كتر خوفها على فريد الأطرش ما قدرتش إن هي تأجل التصوير وتصابت بالالتهاب الرئوي ده. ومسك الختام حلاوة كل الأيام، في دنيا تخلو من الضمانات، اتكأ على رحمة الرحمن فوحدها المضمونة، دايما الخوف غريزة في الإنسان، بس ما يتحولش الفوبيا. الخوف لا يمنع الموت ولكنه يمنع الحياة. هو وهم أكتر منه حقيقة، بتعيش في خيالك أكتر من الواقع، بيقل لما تواجهه ويزيد لما تهرب منه. فخايف من إيه وعلى إيه؟ ده كله مقدر ومكتوب. الخوف مشروع، بس اتكل على اللي خلقك وعيش فارس ما تعيش جبل. يا رب تكونوا استمتعتوا في سهرية النهاردة، وشوفكم يوم الأربعاء الجاي في سهرية جديدة. تصبحوا على خير.